بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. المفردات اللغوية التي تحتاج إلى بعض الشرح هي بالترتيب: كلمة الضحى شرحناها في آيات سابقة، ولكن هنا بمعنى شروق الشمس وليس بمعنى طلوع النهار، يعني الصدر وقت الطلوع، إشارة إلى نفس الشمس. جلاها، جل الشمس يعني أظهر الشمس، وهنا دقة بلاغية في الجملة، مع أن الشمس تجلي النهار، ولكن في العبارة أتت أن النهار يجلي الشمس بشكل بلاغي، يقولون القلب في البلاغة. طحاها للأرض، كلمة الطحو يعني البسط، يعني الله تبارك وتعالى بسط الأرض بعدما كانت كتلة نارية إذا صح التعبير في أول خلقة الأرض. فالطحو بمعنى بسط الأرض بشكل يتمكن البشر من الاستقرار على الأرض، وإلا الأرض ما كانت هكذا، صحيح أنها كروية ولكنها مبسطة منبسطة، يتمكن الإنسان من الاستقرار على هذه البسيطة. طحاها يعني بسطها. دساها يعني أخملها وأخفى محلها بالكفر والعصيان، مقابل التسكية. زكاها يعني نماها، دساها يعني أخملها. مرة واحد يزكي شيء ينميه، يظهر طاقاته لتنمو، هذا معنى التسكية. وفي النقيض الدس يعني الإخمال، جعل شيء يخمل ويفشل ويفسد يسمى الدس. الإنسان عندما يدس نفسه مقابل يزكي. الكلمة الخامسة طغواها، الطغوى والطغيان شيء واحد، نفس الكلمة يعني نفس المعنى بكلمتين، الطغوى نفس الطغيان. كذب الثمود بطغواها يعني بعصيانها بطغيانها. سقياها، سقيا الناقة، طبعا الآن نشرح قصة الناقة وتفاصيلها. سقيا الناقة، السقي غير السقي، السقي يعني سقي أرض مثلا، سقي نبات، سقي شجر، عندما تسقي بالماء مزرعة هذا يسمى السقي. أما السقي، السقيا يعني نصيب الفرقة، نصيب الناس من الماء. مثلا إحنا عندنا نهر هنا وهناك 10 بساتين، كل بستان، كل قوم، كل جماعة لهم نصيب في الماء. هذا النصيب، الحظ في السقي يسمى السقيا. النصيب والحصة، الزراع في مزارعهم يقسمون الماء، يعني يقولون مثلا البستان الفلاني له من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية وهكذا. هذا النصيب يسمى السقيا. ناقة صالح كان لها نصيب من الماء، سنشرح القصة وتعرفون الموضوع. المهم في اللغة العربية السقيا بمعنى النصيب من الورد، من ورد الماء، من الاستفادة من الماء. عقروها يعني قتلوها وقطعوها. المهم العقر قطع اللحم يسمى العقر بشكل القتل طبعا، مو عقر اللحم بعد الذبح، قبل أن يذبح شيء إذا قطعه الإنسان، لأن قوم ثمود قطعوا الناقة تقطيعا وقتلوها. الكلمة الأخيرة دمدم، الدمدم العذاب الشديد، فدمدم عليهم ربهم. الدمدمة مضاعفة ما فيه المشقة، مرة مشقة عادية ومرة الإنسان يضاعف المشقة، يضاعف التعذيب، لأن العذاب الذي أتى على قوم ثمود كان عذابا مضاعفا استأصلهم، لم يبق منهم حتى في الروايات موجودة أنه الطيور، الوحوش، الحيوانات، كل الموجودات، النباتات كلها احترقت بالنار بعد الصيحة التي أتتهم. المهم، هذه الكلمات الثمان التي كانت تحتاج إلى بعض التفسير اللغوي. وأما الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، نفس المقولة التي ذكرناها مرارا أن القسم في القرآن تأتي إلى الطبيعيات، إلى الأمور الكونية، إشارة وإلفاتا للناس بالتوجه إلى عظمة الخالق بطريق عظمة المخلوق. والشمس يعني قسما بالشمس، وضحى الشمس يعني وقت طلوع الشمس بشكل كامل، مو وقت، لأنه بيان وعظمة الشمس تتبين عندما تطلع الشمس إلى وسط النهار. وقسما بالشمس وقسما بضحى الشمس وقسما بالقمر إذا تلت الشمس، إذا تل الشمس. كيف يتلو الشمس؟ القمر في المنظومة الشمسية، أنتم قرأتم في الجغرافيا أو في العلوم أنه القمر تلك الكرة التي هي ضمن المجموعة الشمسية، هذه الشمس التي نراها، طبعا ملايين الشموس موجودة في الأفلاك، أما شمسنا نحن في الكرة الأرضية هذه الشمس التي نراها، ومن ضمن هذه المجموعة التي تدور حول الشمس منها كرة القمر. فالقرآن يؤشر ويلفت الأنظار قبل بلوغ العلم إلى هذه اللفتة العلمية، أن القمر يتلو الشمس. في أي شيء يتلو الشمس؟ في أشياء عديدة العلماء يذكرون حتى في تفاسيرهم، أنه أولا القمر يتلو الشمس في الضياء، يعني أنتم تدرون أن القمر ما له ضوء، هو القمر في حد ذاته لا يكون له ضوء. ضوء القمر من أين؟ انعكاس نور الشمس على الكرة، على كرة القمر ينعكس النور إلينا نحن اللي عايشين في الكرة الأرضية. وكذلك إذا تذهب إلى كرة القمر تنظر إلى كرتنا، كرة الأرض، تشوف أيضا نور في كرة الأرض، مع أنه عندما تمشي هنا ترى أنه تراب وما في نور. انعكاس ضوء الشمس على الكرة الأرضية تعكس نور، وانعكاس ضوء الشمس على الكرة القمرية إذا صح التعبير على القمر يعكس النور. فهذا والقمر إذا تلاها، يعني القمر يتبع نوره نور الشمس. هذا تفسير. التفسير الثاني أنه مو فقط النور، في كل شيء، لأن القمر ضمن هذه المجموعة الشمسية التي في الكون نراها. فبما أن القمر إحدى الكرات التي تتبع الشمس في دورانها وفي ضيائها وفي كل شيء، المهم أن الشمس هي القائدة، هي المحور، والقمر والكرة الأرضية وعطارد وزحل وهذه السيارات التي تعرفون أسماءها، هذه من الكرات التي تتبع وتلي الشمس. الله سبحانه وتعالى يقسم أولا بالشمس ويقسم بالقمر، وبعد القسم بالقمر يقسم باتباع القمر للشمس، إلفات علمي لنا ولأربعة عشر قرنا قبلنا اللي ما تتبعوا مع الأسف، ولا اليوم تتبعوا شافوا كل هذه الأمور العلمية الموجودة في القرآن أثبتت بشكل علمي. المهم أنها إشارة إلى ظاهرة من ظواهر قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون، هذه الظاهرة تتلخص في اتباع القمر للشمس. طيب، الآية الثالثة، وقسما بالنهار والنهار إذا جلاها، قسما بالنهار حين يجلي النهار الشمس. شلون يصير هذا؟ هذا بالعكس، الشمس تجلي النهار، ولكن الله يقول النهار يجلي الشمس. هذا في البلاغة يسمونه قاعدة القلب. أنت بدال ما تقول أنا درسته تقول هو درسني مثلا، من باب المثال أقول الشمس تعطي الجلاء والبيان والظهور للنهار. النهار هو ما له، هو النهار شنو هو؟ النهار قطعة زمنية، فترة زمنية. الليل شنو هو؟ فترة زمنية. غياب ضوء الشمس يصير الليل، ووجود الشمس يكون النهار بعد. هذا واضح علميا. فهو النهار مو شيء، هذا في البلاغة يسمونه القلب. والنهار إذا جل الشمس، طبعا هذا حسب عقولنا القاصرة، يمكن يأتي يوم ويثبت علميا أن النهار هو شيء، ما تدري، يمكن يجي ذاك اليوم اللي يثبت علميا أن هذا مو قلب ومو قاعدة بلاغية، هي حقيقة. المهم قسما بالنهار عندما يجل الشمس، يعني يوضح الشمس، يطلع الشمس تطلع إلى وسط النهار ويصير واضح وبين. الآية الرابعة، القسم الرابع، والليل إذا يغشاها. قسما بالليل إذا يغشى الشمس، يعني يستر الشمس، لأن لما يأتي الوقت، يأتي وقت الليل الشمس تنغشي يعني تذهب. القسم الخامس، والسماء وما بناها. قسما بالسماء وما، ما هنا حسب ما قلنا سابقا بمعنى من، يعني قسما بالسماء ومن بنى السماء. من هو الذي بنى السماء؟ الله سبحانه وتعالى. ما تأتي لغير العاقل عادة، ومن تأتي للعاقل الموصول، يعني يعني الذي بنى السماء. تقول جاء من رأيته في الشارع، تقول جاء ما رأيته، وما يأتي لغير العاقل. ولكن في بعض الأحيان للعظمة للتعظيم والتفخيم يأتي ما بدل من، ومنها هذه الآية، والسماء وما بناها قسما بالسماء ومن بنى السماء. القسم السادس، والأرض وما طحاها. كلها إشارات لهذا الكون البديع. يا ريت المسلمون سابقا كانوا يفهمون هذه الأحلاف والأقسام التي في القرآن ويكتشفوها علميا. ستة أقسام موجودة، شمس، قمر، نهار، ليل، سماء، أرض. هذه الأمور الطبيعية. والأرض وما طحاها قسما بالأرض ومن طحى الأرض. طحى يعني شنو؟ بسطها. لأن قلنا الأرض كانت حسب العلوم الجديدة الحديثة أن الأرض كانت كتلة متوقدة من الشمس. الشمس كانت لها اضطرابات كونية فتفتتت، وهذا مو في شيء مزين، يعني يعني مو لا يخالف العلوم القرآنية، ما بيها شيء. أن الشمس كانت كتلة نارية كبيرة فتفتتت وأصبحت هناك نجوم وكرات سماوية، ما بيها شيء. من هذه الكرات السماوية شنو هي؟ الأرض. بعد ذلك هذه الكتلة النارية المتوقدة بردت، سطح الأرض برد. قارين في العلوم أنتم أن سطح الأرض بمرور الأيام وبمرور القرون، أو نقدر نقول بمرور ملايين السنوات، برد سطح الأرض. وصار شنو؟ صار بارد. عندما صار بارد بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني كل الكون بقدرة الله، انبسطت الأرض، طحت. الطحو طحاها يعني بسطها. الله بسط هذه الأرض بشكل يتمكن هذا البشر الذي يمشي على رجلين يتمكن أن يستقر ويبني البنايات ويسوق السيارات ويزرع المزارع ويبني العمارات وهكذا. هذه الميزة من أعطاها للأرض؟ قسما بالأرض ومن طحى الأرض، يعني ومن بسطها. وإلا الأرض ما كانت هكذا. ولذلك العلماء يقولون أن القطب الشمالي والجنوبي بردتا أكثر. ويأتي يوم أن الأرض تبرد وتبرد 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 إلى أن تنتهي ولا يمكن الحياة عليها، وهو دليل يوم القيامة. طبعا في القرآن موجود أنه الأرض تندك، يعني يصير اضطراب في الكون، والسماوات يصير اضطراب كوني في كل السماوات في كل الأفلاك، فالكرات تضطرب ببعضها البعض. وهذا أيضا علميا موجود، أن هناك كرات منتشرة في الكون يمكن أن تضطرب وإحداها تضرب الأخرى ومنها الأرض، ويصير يوم القيامة هذا آخر الدنيا، كل هالفوسة وهالركض وهاللعب كله ينتهي بعد. هذه أقسام إنفاتات ولفتات للكون للطبيعة. بعد هذا القسم لنا، يعني قسما بنفسنا، الله يقسم يبرز القسم في نفس الإنسان، ونفس وما سواها، قسما بالنفس البشرية، إما بنفس البشر أو بنفس البشر، يعني عقله روحه عقول معنويات، ونفس وما سواها، يعني والذي سوى النفس، يعني أبدعها كونها رتبها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل بيت القصيد هنا، تفهمون التركيز في هذه السورة هي هذه الآية الكريمة، كل هالقسم الوش فألهمها فجورها وتقواها. الله يريد يبين بعد كل هذه الأقسام السبعة، سبعة أقسام وأحلاف حلف الله بالنهار والليل والشمس والضحى وإلى آخره، شنو يريد يبين؟ يبين تصنيف البشر وحالات البشر وحالات النفس إلى قسمين وإلى صنفين. الصنف الأول الإلهامات الفجورية إذا صح التعبير، والقسم الثاني الإلهامات الهدايتية. الإنسان مركب في ذاته في فطرته في عقله في باطنه مركب من إلهامين، إلهام يدعوه إلى الشر، هذه الغرائز، الهوى، النفس البشرية، الماديات الكامنة في نفس الإنسان تجره إلى الشر، وهناك رغبة دفينة في داخل الإنسان في النفس البشرية تدعوه وتجره إلى أين؟ تجره إلى الخير. هاتان القوتان تتصارعان دائما في نفوسنا، في كوامن نفوسنا، كل واحد يقدر يلتفت لهذا الشيء. أنت الصبح عندما تقول للصلاة هناك قوة، هذه القوة أتت بفعل الأنبياء وبفعل الكتب السماوية وبفعل العلماء وبفعل المنابر وبفعل الكتب الدينية، كل هذه أولدت في ذاتك ونشطت في ذاتك ذاك الشعور الذي يدعوك إلى القيام في عز الصيف وفي عز الشتاء، وتتوضأ في البرد وتقف أمام الله وتصلي ركعتين. كل واحد في دينه في مذهبه، حتى المسيحي حتى اليهودي، المهم الذي يتوجه إلى الله يتوجه إلى الخير وفقط العبادة، يتوجه إلى مساعدة ضعفاء مثلا، هذا شعور. الشعور الثاني يدعو الإنسان إلى الإصفاء، لا يعمل تقوم وتتوضا وتصبح وبرد ما في داعي نام، أو ترى هناك فرصة لأن تساعد وتسعف مريضا، تسعف يتيما، تأوي فقيرا، وهكذا كل أعمال الخير. هناك قوتان في ضميرك، قوة تدفعك إلى هذا العمل، إيه حتما تسوي هذا، آخر بي ثواب الله جنة، قوة ثانية تقول لا يمكن الآن تصرف هذا الفلوس بعدين تحتاجه، من يقول هذا فقير يمكن مو فقير، فالآن كله تضطرب في فكرك، كل واحد يشوف هذا الشيء، يعني في كل لحظة الآن أنت جالس هنا يمكن تفكر هكذا. ففي كل لحظة هناك قوتان تتصارعان في نفس الإنسان، في كمون الإنسان. هذه الآية التي هي بيت القصيد في هذه السورة المباركة إشارة إلى هاتين الحالتين. فألهمها، من ألهم؟ الله سبحانه. ليش ألهم الفجور؟ الله يلهم الفجور، نعم، الله يجعل قوتين تتصارعان، قوة إبليس وقوة الأنبياء، قوة النفس الأمارة بالسوء وقوة العقل، جنود العقل وجنود الجهل. جنود العقل الأنبياء، الأئمة، العلماء، الكتب السماوية وإلى آخره. جنود النفس الأمارة إبليس، الشيطان، الذنوب وإلى آخره. هاتان القوتان تتصارعان دائما، فألهم. وإلا إذا ما كان صراع في النفس ما كان هناك ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا امتحان. كل الكون كان يضطرب. ممكن تقول خلي يضطرب، ذاك بحث آخر. المهم هذه الدنيا بهذه التركيبة كانت تحتاج إلى قوتين تتصارعان، قوة خير وقوة شر. وإذا ما كانت قوتان لم تكن الدنيا بهذه التركيبة التي نعيش فيها. كان دنيا ثانية، كانت دنيا الملائكة اللي ما عندهم غرائز ولا عندهم طموحات ولا عندهم هوى وإلى آخره. المهم قسما بالنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب بعد هالأقسام شنو النتيجة؟ شنو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية، تزكية النفس، تطهير النفس، تزكية النفس، إنارة النفس. قد أفلح من زكى النفس هو، ما له ربط بالله بعد، فقط الله يعطيك العقل ويعطينا النبوة والإمامة والمرشدين والكتب السماوية، وفي مقابلها قوى الشر. فمن يزكي النفس؟ الله بعد ما يخلي التزكية في الزنبيل ويدز إلينا من سب، لا، التزكية بأيدينا. صحيح التوفيق من الله، ولكن الخطوة الأولى منك، منا. الخطوة الأولى نحو الخير مني، والخطوة الأولى نحو الشر مني أيضا. هنا الاختبار. وقد خاب من دساها، فشل وخاب مقابل الفلاح من دسا هذه النفس، يعني من أفشلها، من خيبها، من خمدها. الدس مقابل التزكية، وقلنا التزكية النمو. تشوفون صاحب النفس العظيمة ترى أن نفسه عظيمة. شلون؟ الذي يدعو الناس إلى الخير، الذي يعمل الخير، إذا تقول لك كل المشاكل تترى عليك مو مهم، مو مهم. المهم أن الله يرضى والناس يرضون عنه. هذا هو، هذا كل عظمة النفس البشرية. واللي يدفع الناس إلى الشر وهو يسير نحو الشر، كل الخير إذا تجيب إليه ما يفيده. هذا تزكية ما عنده، يعني نفسه منحفة متفة، لا يشعر به حلاوة الإيمان ولا يشعر بحلاوة. حتى إذا تقول له أنه اسعف فقير ما يشعر بالحلاوة، يعني ما يشعر أن في إسعاف الفقير واليتيم والسائل نوع من اللذة الروحية، ما يشعر بها أصلاً. ليش ما يشعر؟ لأنه رايح بعد طاغي، طاغي في الدنيا، لا يشعر بلذة المعنى، بلذة الروحانيات. هذا معنى الدس. وقد خاب من دساها، بعد ما عنده النمو، روحه ميتة، رايحة سلفانة. طيب إلى هنا درس عظيم من دروس القرآن، أن النفس هكذا، إلهامات فجورية وإلهامات تقوائية، هاتان القوتان تتصارعان في النفس البشرية، وينجح الذي يدس النفس ويخيب الذي يدس النفس، أي يفشله. بعد ذلك الله دائما يعطي قصة وحكاية من التاريخ حتى نعرف أن هذه الأمور التي يبينها الله لها مصادق تاريخية. وهذا أوقع في النفوس، يعني أنا الآن أحكي لكم ربع ساعة، 20 دقيقة. الإنسان يتعب من الكلام المسترسل، أما إذا أسعفت هذا الكلام بقصة وبحكاية حقيقية مو خيالية، لأن يعني عادة الأدباء يروون قصص خيالية. الإنسان يستأنس بالقصص الخيالية ولكن ما يعتقد بها، يقول هاي قصة. واحد كان عنده من أقربائنا كان شايب، يقول عنده تلفزيون في إيران قديما يضاوع الفيلم، بعدين لما يخلص الفيلم كان يقول لك باوع الجذب الدقة. هو يدري أنه كذب، رواية مسرحية كاذبة، فما يأثر، ما تأثر هذه الرواية والمسرحية في النفس البشرية. أما أنت إذا حكوا لك قصة واقعة في الشارع في الكويت أن اليوم صارت قصة فلانية، تستأنس بها أكثر وتؤثر هذه القصة والحكاية في نفسك، فيمكن أنه تنقلب روحيتك ومعنوياتك تنقلب. الله دائما يأتي بقصص واقعية من التاريخ الغابر، وهذا ما يحتاج فقط إلى القرآن. إذا تراجعون الكتب التاريخية ترون أن هذه القصص موجودة، ولكن الله أكدها. طبعا أكو روايات مختلفة في هذه القصص، المهم قصة آدم، قصة نوح، قصة الملوك السابقين، قصة الجبابرة، الطواغيت، السلاطين الذين طغوا في الأرض، كلها موجودة في التواريخ وموجودة في القرآن. وهناك اضطرابات في الروايات والأحاديث التاريخية حول هذه القصص. المهم أن القصة التاريخية لها مدلولها ولها تأثيرها في النفس البشرية. صلوا على محمد. طيب، هذه القصة قصة قوم ثمود، نبيهم رسول الله صالح صلوات الله وسلامه عليه. قوم ثمود أتوا بعد قوم عاد، لأن تعرفون أن التاريخ الغابر كانت الأقوام متفرقين في البلاد، كان هناك قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح، بعض الأقوام لها أسماء إلى الآن موجودة في التاريخ، مثل عاد مثلا قوم هود، مثل ثمود قوم صالح، قوم نوح ينسب إلى النبي نفسه قوم نوح، وهكذا. فكل نبي من الأنبياء المعروفين، لأن احنا عندنا 124,000 نبي، بعض هؤلاء الأنبياء كانوا أنبياء محليين إلى صحة تعبير. انتم شايفين علماء مراجع كبار، طبعا لا مناقشة في الأمثال، فقط لأجل المثال والتمثيل أقول هذا. هناك مراجع عظام 4-5 موجودين معروفين، وهناك علماء مدرسين كبار يدرسون حلقات دراسية مثلا 1000 طالب يدرسون عنه، وهناك علماء لبلاد كبيرة مثل أفرض البلاد الكبيرة الموجودة، المدن الكبيرة، وهناك علماء محليين لمنطقة معينة، وهناك علماء لعائلة معينة لقرية معينة، وهناك علماء لقوم معين. الأنبياء نفسه هكذا كانوا سابقا وفي التاريخ الغابر. بعض الأنبياء من أولي العزم 5 المعروفون لكل العالم، بعضهم رسل بعضهم أنبياء. المهم هذه التقسيمات اللي موجودة الآن في المستويات كذلك في مستويات الأنبياء. فصالح سلام الله عليه كان نبيا لقومه لمنطقة معينة، يقولون أن هذه المنطقة اسمها وادي القرى، منطقة بين المدينة والشام، حتى أنا بالدقة ما أدري وين، المهم وادي القرى أين، المهم أنه رأيت أنه بين هذه المناطق المعروفة المدينة والشام منطقة كبيرة، كانت هناك أقوام يعيشون في هذه المنطقة اسم هذا القوم قوم ثمود. الله يؤشر ويلفت الأنظار بعد هذه الأقسام 7 وبعد تقسيم القوتين إلى قوة الفجور والتقوى، فألهمها فجورها وتقواها هذه القوتين أو القوتان اللتان تتصارعان في النفس البشرية. يقول أكو قصة ترتبط بهاتين القوتين التي شرحناها. فكل قضية فكرية في القرآن لها حكاية تاريخية حقيقية متقنة ومدروسة حتى تؤثر في نفسنا. ما هذه القصة؟ القرآن يؤشر إشارات للقصص التاريخية، يعني ما يجيبها في محل واحد. الآن قصة ثمود إذا تقرأوها في القرآن يمكن 10 مرات مكررة، ولكن مو مكررة بشكل تكرار ممل، في كل قطعة من القرآن إشارة لقضية من قضايا قوم ثمود. في هذه السورة أيضا إشارة لتكذيبهم وطغيانهم واتباعهم لإلهام الفجور، ألهمها فجورها وتقواها. يريد أن يمثل الله سبحانه وتعالى بفجور قوم عاد وبطغيانهم وتكذيبهم نبيهم صالح ومآلهم إلى لتحريك تسعة كما في الأحاديث وكما في التاريخ. الآن أقول لك من الحديث. المهم قوم عاد حركوا جماعة، كذبوا الرسل، كذبوا رسولهم صالح، وتآمروا على الرسول، وانبعث من كل هذه المؤامرة الطاغية انبعث أشقاهم، أي أشقى الأولين أو أشقى قوم عاد اللي أقدم على هذا العمل. وهناك حديث معروف عن رسول الله، أتى رسول الله إلى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، كان في منطقة نائمين. هذه الرواية مذكورة عن الإمام أمير المؤمنين عن عمار، وضرب برجله إلى علي وعمار فزوا من النار. النبي كان عنده تركيز حتى في حالات من النوم، يأتي إلى إنسان يقول له جنون، أريد أقول لك النوم، هذا يبقى في ذهنه ويبقى في التاريخ. قال لهما: هل أدلكما على أشقى الأولين؟ قال: نعم. قال: ذلك الذي عقر الناس. عقر الناس، قال: أهلا وسهلا يا رسول الله، علم هذا. وهل أدلكم على أشقى الآخرين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الذي يحسدك يا خليل. قال: إليه وعمار يا عمار. المهم أن هذا معروف من رسول الله في روايات السنة والشيعة، أن أشقى الأولين هو الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين هو ابن المسلم لعنة الله. فإذا انبعث أشقاها انبعث لقتل الناقة، لنكر الناقة، لطعن الناقة. فقال لهم رسول الله، رسول الله من صالح، فقال لهم رسول الله: ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، محذوف فاعله، فعله وفاعله، احذروا ناقة الله، دير بالكم، هالسبتوا هذا مو ناقة عادية، هذه ناقة أتت كمعجزة، وتعرفون أن المعجزة إذا تأتي العذاب يأتي. يعني نحن من حظنا أمة الرسول في هذه الأيام اللي نذكر معنا أبدا من حظنا، ليش؟ لأنه إذا كانت معجزة من القوانين الكونية لله كما يقول العلماء، إذا تأتي معجزة وراها بلاء، إذا ما يصدقون بلاء، إذا صدقوا يصير العز لهم، ولكن إذا لم يصدقوا يأتي البلاء. هذا بعد بينة ظاهرة. فأتت هذه البينة الظاهرة ناقة صالح وعقروها، فإذا عقروها يأتي البلاء. قال: ناقة الله وسقياها، يعني الحسة لها في الماء، فكذبوه، يكذب الرسول، فعقروها، قتلوها، يعني قتلوا الناقة، فدمدم عليهم ربهم، عذبهم عذابا شديدا، أهلكهم، استأصلهم، دمدم، قلت لكم، بمعنى الاستئصال، بسبب شنو؟ بذنبهم، بسبب ذنبهم، إشارة للفجور، فألهمها فجورهم، فسواها، يعني استوى المنطقة، ما إلى أثر أبدا. ولا يخاف أكثر المفسرين أن الفاعل لا يخافه، لا يخافه هو الله سبحانه وتعالى. يعني الله ما يخاف من العاقل، يخاف في جد الدنيا والآخرة. أمة تروح خلف روح. إحنا هواية لازم نواظب أنه هواية لا يأخذ من الغرور. بعد هذا هذه الالتفاتة القصيرة لهذه الآيات الكريمة، لا بأس بذكر نبذة قصيرة جدا من قصة ثمود وصالح. صالح سلام الله عليه كان عمره 16 سنة عندما بعث ليكون نبيا لقوم ثمود بعد وفاة هود سلام الله عليه. قوم ثمود قلت لكم كان هناك قوم يسكنون بين المدينة والشام، هؤلاء كانوا ينحتون من الجبال بيوتا حسب التعبير القرآني، يعني كانوا في عز، شايفين ناس دائما تستيقظ من الصيام وتتوجه الى مكان دافئ في راحه في عز في اموال في امكانات الله اعطاهم. هؤلاء شغل كل الامكانات التي تتاح لقوم كانت متاحه لهذا القوم. كيف كان عندهم امكانيات كانت عندهم. والقران يذكر كثيرا من اقوالهم انهم كان لهم بيتين اغلبهم كان لهم بيت شتوي وبيت صيف لاجل الراحه والزروع والناخل والى اخره. المهم كانوا في قمه من ناحيه المعارف. فبعث الله اليهم صالح دعاهم صالح الذي كان شاب عمره 19 سنة دعاهم الى عبادة الله وإلى نبذ الظلم وإلى كل ما يدعو إليه الأنبياء. الأنبياء لماذا يدعون؟ لأي شيء يدعون؟ يدعون للخير. وطالق منهم سلام. طبعا لكل نبي أعداء. كانت هناك امرأة تملكهم اسمها أنيزة كما في التاريخ. هذه الملكة أيضا كانت من عباد السلام من عبادات السلام. وصار نزاع بين القوم وكبار القوم وبين الصالح مدة مديدة إلى أن صار عمره 120 سنة 16 سنة إلى 120 سنة سرعة يوم يومين لتحت ليش؟ لأنه ما قبل الكلام طيب. الأنبياء كان قبرهم قبرا جميلا كلام الله. دعا قومه قريب 100 سنة أكثر من 104 سنة إلى أن صار عمره 120 سنة فأصاب القوم قحط إجاهم قحط. إجوا عند صالح قالوا هذا من شؤمه أنت بيناتنا دائما تدعو الله تدعو الناس إلى الله سويا والفقراء والمستضعفين حولك أنت المؤمنة تقربون عليه فهذا القحط منكم بسببك. وصار نزاع المهم صار النزاع شديدا الى ان اضطر صالح ان يحاججهم. قال يا عم تعالوا نتحاج الى الله الى الواقع الى الحقيقه. اذا انتم عندكم حظ انا اطلب من اصنامكم كل ما اريد واذا ما اجبت الاصنام انتم تطلبون مني شيئا انا اطلب من ربي. مسابقة أول شيء ما قبله المهم مفاوضات عديدة إلى أن قدروا بعد 3 أيام الأصنام جابوها برا عبدوا ناحوا بكوا وأتوا إلى صالح. صالح أول شيء قال خلوا شوف أسماء الأصنام شنو اللي يتصل من كبير فلان فلان فأتى إلى صالح وناداهم بأسمائهم فلم تجب يقول لك 3 أيام بعد أخذوا مهلة قاموا يبكون يتضرعون الأصنام لا تزال. بعدين قال لهم اطلبوا مني حاجة اطلبوا مني بينة آية علامة معجزة أنا أطلب من ربي. قال لهم تفاوضوا بينهم وانتخبوا واختاروا من بينهم 70 شخص من كبار القوم وعلية القوم. قال هذول 70 يفاوضوكم لجنة المفاوضات الدولية. أخذهم قال تفضل شوف قال لا مو هنا عند الجبل 70 أخذوا صالح إلى الجبل. كان هناك جبل كبير جدا. قال تفضل عند الجبل تفضل. المهم اجتمعوا 70 وكالة قالوا نطلب منك أن تطلب من إلهك أن يخرج من هذا الجبل ناقة حمراء شقراء وبراء. هذا حسب التعبير التاريخي وجدت كلمة حمراء شقراء وبراء يعني لها وبر كثير ولها فصيل عمر الفصيل 10 سنين بهشتر مو 9 ولا أقل ولا أكثر 10 سنين يعني بعد قليل يجب أن تولد. قال صالح كلمة جدا لطيفة
قالت أبدكم مني ما هو عظيم علي، ولكنه هين عظيم علي وهين على رجل. فسجد لله سجدة ودعا وطلب من الله هذه المنزلة. فرأى الناس من هؤلاء السبعين، رأوا أن الجبل يهتز ويرتعد، هذا الجبل العظيم يرتعد ويهتز، وفجأة طلعت عليهم نار كبيرة جدا وعظيمة وحامل نفس المواصفات التي طلبوها، حمراء صحراء وبراء، طلعت اللي خافوا وذولا غشوا عليهم. المهم السبعين قاموا، سألهم صالح هل تكون حمية؟ ليجوا أنه هذا مو سحر. من السبعين 64 واحد، طبعا هاي مو قصه فقط، هاي تاريخيه، هاي دروس لنا احنا ايضا نسوي هذه الاشياء بعض الاوقات. نحن في انفسنا، نحن المسلمين المؤمنين، بعض الاوقات نكفر بالتجربه، نكفر بنعم الله، هذه كلها دروس لنا. 64 واحد انكروا قالوا هذا سحر ابدا، ما ممكن يكون ناقد هالكبر. بالروايه موجوده 80 ذراع طول جزيره، شيء ضخم جدا. انت كم سته قبل، سته من السبعين قبل، واتوا بالناقه في الطريق او نفس الوقت الناقه وضعت فصيله عند الجبل، وشافوا انه ناقه صغيره فصيل لهذه الناقه ايضا وياها تقوم حولها المعجزه تقامت. أتوا بالناقة وفصيلها إلى البلد، إلى المدينة الكبيرة التي عندهم، فاجتمع في مهرجان كبير يروا هذه المعجزة العظيمة، لأن ناقة عادية، ناقة من نانا إلى الدكتور كبيرة جدا، فأنا ما أريد أبالغ، المهم ناقة كبيرة، هذه مبالغة من نانا إلى الدكتور. أتت هذه الناقة إلى البلد، في البلد صارت منازعات بين السفرة وبين صالح وقومه. واحد من هذول الستة أيضا سفر، ارتد، بقوا زيد، بقوا خمسة، أو خمسة الطيبين، بقوا خمسة، يمكن في هذا العدد شيء من الرمل، بقى خمسة طيبون مؤمنون لصالح إلى الأخير بقوا. بعد ذلك قال صالح هناك أوامر ربوبية لهذه المعجزة، لكم ورد يوم من مائكم وللناقة ورد يوم، تقياها تسقطها من الماء وتشرب وترعى، وفي مقابل هذا الرعي وفي مقابل هذا السقيا الناقة تعطيكم لبن لجميعكم. تبدأ في العصر الحاضر تشتري في العصر كان ما في ناقة ولا لبن، بس في أشياء أخرى. الإنسان يجب أن يثبت التاريخ على نفسه، على وضعه، أنه يأتي في نعم كثيرة يجب أن نشكر الله عليه. وإذا ما نشكر النعمة تؤخذ، أخذت النعمة من لبنان، شنو صار؟ أبدا ما صار. 16 سنة يحاربون، فارسي يحارب، والدنيا تبحث. أجد علماء ذكروا في كتبهم، في منابرهم، في مواعظهم، يا ناس شو يتعقلي؟ ذاك الشيء اللي نحن كنا نرى في شوارع لبنان الكبير، دمر لبنان خلاص، فلنواظب نحن في أي مكان من نحن. هذه القصص عبرة لنا، أو مصالح عبرة لنا. فقسم الماء قسمين، قسم للناقة وقسم للقوم، بشرط أن الناقة تعطي اللبن لجميعهم، الناقة كبيرة تعطي لبن، وكانت تعطي لبن. أيضا المعاندون الخبثاء الكفرة الذين تطغى المادة عليهم دائما، هؤلاء لم يجلسوا، قاموا يسوون مؤامرات مؤامرات مؤامرات، إلى أن حركوا تسعة من بينهم، واحد منهم اسمه قدار، هذا الذي طعن الناقة الطعنة الأخيرة التي قتلته. وهناك قصة أن هذه الملكة كانت تنافس صالح، يعني الملكة بعد ما هذه المعجزة فقدت ثيابها، لأن كل الناس المستضعفون وغير المستضعفون اجتمعوا حول من؟ حول صالح. أبهت الملكة ذابت واضمحلت، فجعلت تحسد صالح أن كل الناس اجتمعوا حول صالح بعد ما حدا يدير بال عليه، فحركت الدار قالت إذا قتلت ناقص صالح هذه المعجزة سأعطيك بنتا من بناتي البنت الجميلة. أيضا عبر فترصد هؤلاء التسعة بقتل الناقة وضرب الناقة، الدار هو الذي قتله وضرب قوائم الناقة وهجم التسعة بسيوفهم وقطعوا الناقة تقطيعا، دقوا على الناقة، الناقة الكبيرة إلى أن فقدت وعيها وسقطت على الأرض وغارت وانطاحت. الفصيل في الروايات موجودة من الفصيل شرب، رأى هذا الشيء خاص وشرب إلى الجبل والمحى وطاح ثلاث طيحات. هذه المهم قصص تاريخية ما عليها. العبرة من هذه القصة أنه عندما قتلها الدار صالح ما كان في الموت، أتاه الوحي من الله سبحانه وتعالى أن القوم غدروا به وقتلوا وعقروا الناس، أعطه المهلة ثلاثة أيام. الله جل لطيف بعباده ورحيم، قال أعطهم ثلاثة أيام مهلة، إن تابوا تاب الله عليهم وإن عاندوا فنحن لهم بالمرصاد ونستأخذهم بالمرصاد. فأتى صالح وعاتب القوم، هذه إشارة إلى هذا، ما قتل الله يعني كيف قتلت ما قتل الله وسقياها، أو إشارة إلى المؤامرات السابقة التي كانوا يتآمرون على قتل الناس. لم يقتل بعض القوم وبعضهم قبل وصاب وهم المستضعفون دائما، اتجهوا نحو صالح وبقي المعاندون. قال لهم ثلاثة أيام، في اليوم الأول تصفر وجوههم، في اليوم الثاني تحمر وجوههم، في اليوم الثالث تسود وجوههم، وفي اليوم الرابع يأتي الملك. تصفر وجوههم وجاء إليهم المستضعفون وتباحثوا معهم، ارجعوا عن غيركم. في علاج بعد، استجير بالله من العلاج مع الله، نحن أيضا نستجير بالله. حقيقة الإنسان يجب أن دائما يطلب من الله حسن العاقبة. أنا مؤمن متدين خطيب، أنت مؤمن متدين، تأتي إلى المجالس ولكن تأتي لحظات للإنسان عياذ بالله يصير فئة كله يصير مؤمن. الشيطان يغلب على الإنسان والهوى يتسلط على النفس البشرية ويفسد كل شيء. فدائما في دعواتكم اطلبوا بنطلب من الله أن يحسن عاقبتكم، اللهم اجعل عاقبتنا الى خير. المهم ان المعاندين اصفرت وجوههم واحمرت في اليوم الثاني واسودت في اليوم الثاني، وفي الحديث ان جبرائيل اتى في اليوم الرابع وصاح صيحه اهتزت قلوبهم وصعقوا وماتوا، وجاءت نار من السماء واحرقتهم هم ومواشيهم وانعامهم وزروعهم وقصورهم، استأصلتهم الى الابد لا أثر لهم أبدا. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من للي فلح صالح وقومه الضعفاء الذين آمنوا به، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فضل هذه السورة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال من أكثر قراءة والشمس والليل والضحى وألم يفرح. هذه السورة التي قرأناها في هذه الليالي الأربع، في يومه أو في ليلته لم يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة، حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلت الأرض منه، ويقول الرب تبارك وتعالى قبلت شهادتكم في هذا العام. ليش؟ لأن عندما تقرأ هذه السورة تؤثر فيك، وإذا أثرت السورة فيك تسير نحو الخير. إذا اتخذت فيها في أمان الله سورة القراءة التلاوة مع التدبر تعطي للإنسان شحنة تقوائية تجعله يسير بالتقوى. قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له انطلقوا به إلى جناني حتى يتخير منها حيث أحب. ودوا إلى الجنان هو يختار، فأعطوه إياها. شو نختار من الجنان؟ أعطوه من غير من مني. هذا عبد الله يمن على العباد، ولكن يقول لهذا من غير من مني، ولكن رحمة وفضلا مني عليه، فهنيئا هنيئا لعبدي. الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.